بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا الباب 19 من كتاب العلم، وهو باب الخروج في طلب العلم. باب الخروج في طلب العلم، في هنا بمعنى السبب، بمعنى الخروج من أجل طلب العلم، لأن الخروج ربما يكون لأمر مباح وربما يكون لأمر غير مشروع، محرم أو مكروه، وربما يكون لأمر هو مشروع أي واجب أو مستحب. وهنا قال الخروج في طلب العلم، في أي من أجل، بسبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، ففي هرة أي بسبب هرة. وهناك في اللغة ما يسمى بتناوب الأدوات، أن الأداة تأتي بمعنى أداة أخرى، في هنا بمعنى السبب. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، ده كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله. جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور، وعبد الله بن أنيس الجهني أيضا كان حليفا للأنصار. وهذا الحديث الذي خرج من أجله جابر أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد، وكذلك الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد. وهذا الحديث إسناده حسن، أنه عندما خرج إليه حدثه عبد الله ابن أنيس بهذا الحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيكلمهم الله تعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهذا الحديث هو الذي سمعه جابر بن عبد الله من عبد الله بن أنيس. وهناك رواية أخرى أن جابر رضي الله تعالى عنه سمع حديث القصاص، لو لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. فحديث القصاص سمعه في مصر، وحديث يحشر الناس حفاة عراة سمعه في الشام. فلعل هذه القصة قد تعددت، ولعل هذا الوجه هو الأولى، لأن هذا في مصر وهذا فين؟ في بلاد الشام. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، أي لكي يسمع حديثا واحدا. والرحلة هو السفر الذي يكون فيه الزاد، السفر الذي يكون فيه الزاد. ولذلك يعني هناك ما يسمى بأدب الرحلة، أدب الرحلة، هذا أدب معلوم، أن الناس عندما يسافرون كيف يشاهدون الأشياء، وكيف يدونون الملاحظات، وكيف يصنفون المصنفات في الرحلات. وأنتم تعلمون هذه الرحلات، ومنها رحلة ابن بطوطة الرحالة الشهير. وعندنا أثر سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ولو نظرنا إلى تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي وقرأنا تراجم النبلاء من أهل العلم، لوجدنا أن هناك بعض القواسم المشتركة بين أهل العلم. من هذه القواسم المشتركة مثلا الجمع بين العلم والعمل، ومنها أيضا الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. الناس عندما يذهبون لسماع العلم فإن حرصهم على طلبه يكون أفضل، ويا سبحان الله مداركهم تكون أوفق، المدارك عند الرحلة تكون أوفق. العالم عندما يأتي ليسمع الناس يمكن أن يتبلد الناس عند السمع، الناس تتبلد، تقفل ودنها، تقفل قلوبها، تتجر على العالم لوجه لها. لكن عندما يذهب الطلب إلى العالم للسماع فسبحان الله كأن الله تعالى يكافئهم بأن يسلك لهم مداركهم، السمع والبصر والقلب، التلت وسائل دول تجدهم على أعلى ما يكون وعلى أفضل ما يكون. وهذا الأمر مجرب، جربنا هذا وذاك. يعني كان بالفعل لما الشيخ يأتي ليدرس لنا تشعر يعني في ملالة، والإنسان ممكن يتأخر مش مشكلة، ممكن ما يذكرش مش مشكلة، لكن عندما يذهب هو ليسمع تجد هناك الهمة والنشاط والتحصيل والتوفيق إلى غير ذلك. فما بالك بمن طوف الآفاق، بمن طوف الآفاق. ولا زالت هذه الصفة، صفة الرحلة، لازمة لطلبة العلم، حتى وجدنا هؤلاء الطلبة يعني اللي هم يعني زي حالتنا كده متواضعين، لا يجتهدون في طلب ولا يرحلون في التحصيل. كان من أدب المتقدمين أن الواحد لا يخرج خارج بلدته حتى يحصل علم أهل بلده. يعني الأول افترضنا السنبلاوين، يبقى الإنسان ما يطلعش برا السنبلاوين إلا ما يحصل علم أهل السنبلاوين، ثم يحصل علم أهل المنصورة، ثم يحصل علم أهل مصر، ثم بعد ذلك يحصل علم يعني الناس في الهند أو السعودية أو إلى غير ذلك إن هيأ الله تعالى له الخير. وحديث جابر فيه نكتة لطيفة هي طلب العلو في الإسناد. يعني جابر رضي الله تعالى عنه عندما علم بأن هناك صحابيا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إليه مسيرة شهر، والمسيرة هنا هي الذهاب فقط، يعني ذهب إليه شهرا ليسمع الحديث. هذا دليل على الحرص على العلم، ودليل على طلب الحديث العالي، على طلب الحديث العالي. والحديث العالي هي الرواية عن الشيخ بلا واسطة. يعني افترضنا مثلا إن في هناك صحابي، وهذا الصحابي يمكن أن يكون قد حدث بهذا الحديث رجلا آخر، بدل ما الصحابي يسمع بالواسطة، لا، هو يذهب إلى الصحابي صاحب هذا الخبر فيسمع منه مباشرة. وعندنا من أفضل الأدلة على الرحلة أيضا رحلة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لملاقاة الخضر، ما هذه رحلة أيضا لطلب العلم. قيل للإمام أحمد، وهذا الأثر موجود عندكم في آخر تعليق الحافظ ابن حجر على الحديث، قيل للإمام أحمد عليه رحمة الله: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشافه ويتعلم منهم. لعله بذلك أنه تعلم منه، يعني حاز علمه، يفضل قاعد عنده ولا يرحل؟ لا، يرحل، يرحل، لأن الرحلة فيها من الهمة والنشاط، وفيها من الخير والتوفيق والبركة ما الله تعالى به عليم. وفي هذا الخبر أن جابر رضي الله تعالى عنه عندما وقف بالباب وقال لمن بالباب: أخبر عبد الله بن أنيس أن جابرا بالباب. قال عبد الله بن أنيس: جابر عبد الله؟ قال: نعم. فخرج فاعتنقه، وهذا دليل على جواز المعانقة لا سيما عند القدوم من سفر أو عند زيادة الشوق أو نحو من ذلك. الباب الذي بعد ذلك باب فضل من علم وعلم. طب الحديث التالي اللي هو رقم 78 احنا قلناه قبل كده مع الأحاديث الخاصة بموسى والخضر. باب فضل من علم وعلم. انظر، علم وعلم، ما الفارق بين الاثنين؟ هو تشديد اللام، تشديد اللام. ولذلك بيقول بأن الزيادة تكون لزيادة المعنى، الزيادة في المبنى تؤذن بزيادة المعنى. فمن علم أي علم لنفسه فحصل العلم، العلم يحصل السمع كما قلت لكم من قبل، سم بيسمع وبعدين بعد ذلك بيتذكر، بيفهم، يتفكر، يتدبر، يكتب، يعلم، ينشر، هذه كلها أمور يتحصل بها العلم. ففضل من علم اللي هو سمع وحفظ وفهم إلى غير ذلك، وعلم يبقى علم العلم الذي تعلمه. فعندما يقول فضل من علم وعلم، هذا فيه إشارة أن هناك تلازم بين طلب العلم والتعليم، فالإنسان لا يعلم إلا إذا كان عالما، الإنسان لا يعلم إلا إذا كان عالما، عالما في هذه المسألة أو عالما في هذه الجزئية أو عالما في هذا الفن، لأن العلم يتجزأ. الحديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا أقول الحديث أولا مرة سريعة ثم أكر عليه مرة ثانية، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها أو فقها بالكسر والضم كلاهما صواب، فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله تعالى به، فعلم وعلم، فعلم وعلم. شوف الإمام البخاري جابها منين، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث يعني فيه بشارة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة منها أمة قبلت هذا الدين. القبول ليس معناه الإنسان يبقى اسمه مسلم، ولكن القبول معناه الرضا المتضمن معنى العمل، يبقى فيه رضا وعمل، ده قبول، رضا وعمل. لأن الإنسان إذا لم يقبل شرع الله عز وجل أي لم يرضى به، الرضا اللي يترتب عليه العمل ده لا يكون مؤمنا، حتى لو عمل من غير رضا ما ينفعش، يعني لابد من الرضا والعمل. طب لو عمل من غير رضا ما ينفعش. طب لو رضي بالشرع ولكن لم يعمل بشرع الله برضك، هذا وإن كان أقل سوءا لكن هو سيء أيضا. قال ربنا سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب انتوا عارفين القصة دي بتاعت رجل أنصاري لما تنازع مع عبد الرحمن بن عوف مع الزبير بن العوام في سقيا أرض له، النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن يسيل الماء أولا إلى الزبير ثم بعد ذلك ينتقل الماء إلى الأنصار. الأنصار قال له الله، وعشان هو ابن عمتك أنت حكمت له؟ إذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحكم حكومة صحيحة وإنما حكم مجاملة لأقاربه. الأنصاري حتى لو طبق الكلام ده ما ينفعش، لابد من الرضا، لابد أن الإنسان يرضى ويسلم، يرضى ويسلم. فهناك طائفة من أمة الإسلام، وهناك مسألة خطيرة أن بعض الناس الآن بيتكلموا بيقولك العلمانية أو العلمانيون نقسمهم إلى ثلاث أصناف. هناك صنف لا يقبل دين الله عز وجل ويحارب الإسلام كدين، ولا يعمل بالإسلام ويرى أن الإنسان ده مرحلة تاريخية انتهى أمره. الصنف الثاني بيرى أن الإسلام دين لكن لا يلزمنا أن احنا نطبقه. الصنف الثالث بيرى أن الإسلام دين ونطبقه، ولكن نطبقه فين؟ في المسجد، وكل إنسان يطبقه بطريقته لكن لا نلزم أحدا بالإسلام. قال النوعين دولت واحد واثنين دول لا نتكلم معهم ولا نرجو منهم الخير، وإنما نتكلم مع مين؟ مع الصنف الثالث. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، ودي مقدمة أنه ربما قريبا نسمع بقبول ماذا؟ العلمانية. الآن قبلنا الديمقراطية وقبلنا المدنية، وكنا من قبل نعتبر الديمقراطية والمدنية ركس من عمل الشيطان يجب أن نجتنبه. الآن الأجواء تسخن لقبول ماذا؟ مصطلح العلمانية. ماذا التقسيم؟ بعد كده هنبدأ أن نقول طب احنا بقول العلمانية نقصد العلمانية بالمعنى الايه؟ الثالث، يعني ناس متدينين بيحبوا الدين وكل حاجة بس أفهمهم مغلوطة، فالمطلوب أن احنا نصحح أفهمهم. من أغرب الأشياء الآن هناك تجهيزات لا بأس أن احنا نحب النصارى، ما تضير احنا نحب النصارى، كيف ذلك الأمر؟ يقول لك فارق بين حب النصارى وبين موالاة النصارى. من أين أتيتم؟ يقول لك مش الراجل بيحب زوجته؟ نعم بيحب. طب لو زوجته نصرانية هيحبها ولا مش هيحبها؟ ها يعني لو زوجته نصرانية هيحبه، إذن هي نصرانية ويحبه، يبقى إذن لا بأس أن الإنسان يحب النصارى. طبعا ما هذا، احنا بنرجع لورا كتير قوي، احنا العهد نبنيه في عشرات السنين والعلماء قعدوا يقرروه على مدار قرون، الآن يتحطموا سريعا. إذن هذا الحديث فيه إشارة لخيرية طائفتين من هذه الأمة. هاتان الطائفتان سنذكر أوصافهما إن شاء الله. الحديث مرة ثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى الوحي والعلم، أي معرفة الأدلة الشرعية. إذا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، الغيث الكثير المطر الكثير، وسمي المطر غيثا لأن العباد والبلاد تغاث به، تغاث به، تغاث به أي تنقذ به. المطر عندما يحبس إيه اللي بيحصل؟ بتتشقق السكك، بتهلك الماشية، بيهلك الحرث والنسل والزرع. فعندما ينزل المطر سبحان الله الأرض تهتز وتربت ويخرج خيرها، البهائم تأكل من هذا النبت فتمتلئ ضروعها ويطيب لحمها، الناس تبدأ إن هي تزرع والأمور تزدهر، فسمي المطر إيه؟ غيثا فسمي المطر غيثا. وسمي المطر كذلك رحمة، رحمة، فالمطر رحمة. ليه رحمة؟ لأن الناس يرحمون به. تصور لو أن المطر لم ينزل وحدث هذا الأمر، زي ما الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وضاع الأولاد، فادعوا الله أن يغيثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى، أتت سحابة أمثال الجبال فسقت الناس. يبقى طلب الإيه؟ الغوث. يبقى الغوث ده رحمة من الله عز وجل. وكذلك يسمى المطر سماء، يسمى المطر سماء باعتبار الجهة التي منها نزل. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء أي إذا نزل المطر. فشبه ربنا عز أشبه النبي صلى الله عليه وسلم الخير الذي أتى به من العلم النافع والوحي الصادق بهذا الغيث الكثير، مش غيث بس ولكنه غيث كثير. أصاب أرضا، أصاب أرضا، وكلمة أرضا دي نكرة لدلالة على أنها أرض واسعة، وبالتالي قبلت التنوع. ليس المقصود بالأرض إلا هو جزء صغير، ولكن أرضا هنا نكرة في هذا السياق فيها معنى الإطلاق. إذن هذا اللفظ ممكن يقبل التنوع. إيه؟ مثلا فكان منها نقية. النقية هي الأرض النقية الطيبة، فكان منها نقية. فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة نقية، عملت إيه؟ قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ هو النبت، والعشب برضك هو نبت، لكن الكلأ هو كل نبت أخضر يخرج من الأرض، سواء استمر على رطوبته أو يبس. يبقى ده إيه؟ كلأ. يبقى الكلأ هو كل نبات يخرج من الأرض، سواء استمر على رطوبته، استمر على اخضراره، أم يبس. يعني لو في هناك أرض بيت حطب، يبقى الحطب ده نسميه إيه؟ كلأ. طيب العشب، لا يطلق العشب إلا على النبت الإيه؟ الأخضر، لابد يكون نبت أخضر. يبقى الحشيش اللي بيخرج من الأرض يسمى إيه؟ عشب، يسمى عشب. طب الخص والجرجير والحاجات دي كلها تسمى إيه؟ كلأ، وتسمى أيضا ماذا؟ عشب. تسمى كلأ وتسمى عشب. يبقى الأرض دي أنبتت الكلأ والعشب الكثير، أنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجاذب. يبقى أول نوع من الأرض أرض مباركة وطيبة وصالحة، زي الأرض مثلا كده الإيه؟ الطينية بتاعتنا دي، أرض طينية سودة، وسودة مشوبة بحمرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها طمي، لو أطرت مية نزلت عليها ما شاء الله تخرج خيرة، تخرج خيرة. في هناك بعض البلاد يعني الذرة، الذرة بتخرج على عدة بطون، الذرة سواء الذرة البيضة أو الصفرة الحمرة دي بتخرج مثلا 3-4 بطون ورا بعض. دلالة على ماذا؟ على قوة الأرض، على قوة. احنا عندنا بنقدر نزرعها مرة واحدة نقوم قطصنا وانتهى الموضوع على كده. في بعض البلاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الذرة يحشوا البطن الأول، يطلعوا الكيزان يقوم حشين البتاع ده، تطلع مرة تانية وتنبت كيزان ذرة، يقوم وهكذا 3 مرات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في بعض البلاد أنا أعلمها، يعني هذه البلاد أشجار الفاكهة بتطرح في السنة مرتين، يعني المانجا تطرح مرتين، الجوافة تطلع مرتين، الليمون مرتين، ما شاء الله. يبقى الأرض، الأرض يا إخواننا أرض إيه؟ نقية، هذه أرض نقية، فكان منها نقية، قبلت الماء. شوف، قبلت الماء، فلما قبلت الماء استفادت بهذا الماء، فإيه اللي حصل؟ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. النوع الثاني من الأرض، وكانت منها أجادب. الأجادب دي جمع أجدب، الأرض الصلبة القوية ولكنها بارزة، كأنها نقرة في جبل أو حفرة في صخر. والكلام ده موجود برضك في بعض البلاد، يعني في بعض البلاد تجد بالفعل فيها نقرة صخر، عبارة عن حفرة ضخمة جدا بس محفورة في قلب الصخر، لو نزل أي مطر يدقلك ينزل فين؟ في الحفرة دي. لما ينزل في الحفرة دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بقى الماء ده هتروح فين؟ هتفضل زي ما هي، فتمسك المية، الماء لا ينفذ منها أبدا. إذا تحافظ على الماء فلا ينفلت الماء ولا يذهب. دي النوع الثاني من الأرض برضك، النوع ده شفناه، وكانت منها أجادب، رأيناه مادة ومعنى، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، أمسكت الماء، التأديب اتحرك إلى الكسر، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس. إيه اللي حصل؟ شوف الكرم الكبير، فشربوا، شربوا لأنفسهم، وسقوا بهائمهم، وزرعوا، ما شاء الله. يبقى نفع، نفع هنا إيه؟ متعدي كتير. يبقى الأناسي شربوا، والبهائم إيه اللي حصل؟ سقوا، لا سقوا، والزرع أيضا روي. يبقى حصل هناك خير للإنس والبهائم والنبت، ده كله بركة إن الأرض إيه؟ أجادب، أمسكت الماء. كلمة أمسكت الماء أي لم ينفذ منها الماء. يبقى عندنا يا إخواني دي نوعين من الأرض، أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أدي نوع. يبقى هذا تصوير لحال طائفة من الناس وهم أهل العلم العاملين، أهل العلم العاملين، فإنهم يقبلون الوحي وينتفعون بالعلم وينفعون الخلق، فينبت الخير من ورائهم ويتكون البركة ورثة لهم، البركة بترثهم إن شاء الله. يبقى ده اللي يجمع بين العلم والإيه؟ والعمل. ولذلك قالوا مثل العالم كمثل القطر حيثما نزل نفع. العالم ده زي المطر، لا تجد أبدا عالم في مكان وعايش كده مدلدل ودانه وماشي كده، لا، العالم في أي مكان لابد أن يكون نظام حياة وأن يكون قدوة لغيره وأن ينشر دين الله وأن يحرك الناس نحو دين الله، نحو دين الله، وأن يحبب الناس في دين الله وأن يجمع الناس على دين الله. يعمل إيه؟ ألبان، بيعمل ما يسكتش. هيسكت إزاي؟ إذا كان غلام صغير مش عالم كبير قلب الدنيا، قصة الغلام، فما بالك إذا كان رجلا عالما عاملا، عالم عام. من الأوصاف الطيبة اللي بيذكر الإمام الذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ أنه كثيرا ما يترجم يقولك وكان عالما عاملا، يقولك وكان من أوعية العلم والعمل، من أوعية العلم والعمل، يقولك وكان رأسا في العلم والعمل. يا إله، الاثنين دول مع بعض، دائما مع بعض. يبقى أفضل طائفة من أمة الإسلام هي طائفة دي. احنا دلوقتي بنتكلم عن افضل طائفه في امه الاسلام التي جمعت بين العلم والعمل. شبه النبي عليه الصلاه والسلام بماذا؟ بالأرض الطيبة النقية التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. طيب الأرض الثانية، هذه الأرض أمسكت الماء، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أجاذب، أجاذب أمسكت الماء، إيه اللي حصل؟ فلما أمسكت الماء لم ينفلت الماء، أمسكت الماء لم ينفلت الماء، فانتفع الناس بهذه الأرض، فانتفع الناس في هذه الأرض، إيه اللي حصل؟ شربوا وسقوا وزرعوا. دي طائفة أخرى، وهذه الطائفة أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع مقالتي فوعاها فبلغها أو فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هي دي، إذا سمع ووعى بس مسك العلم ووصله، مسك العلم ووصله، وصله بقى لمن ينتفع بهذا العلم. إذن هو حظه هو ماذا؟ أنه حافظ على العلم ووصل العلم، يبقى حافظ العلم وأوصل العلم. هذه طائفة وإن كانت أقل من الطائفة الأولى ولكنها طائفة ممدوحة. الطائفة طبعا الاثنين دول قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقها أو فقها، القراءتين في دين الله، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم. إذا نحن هنا بنتكلم في مجال ماذا؟ في مجال العلم. إذن هاتان الطائفتان ممدوحتان، ولكن الطائفة الأفضل الأولى ولا الثانية؟ الأولى أفضل، الطائفة الأولى هي الأفضل. هناك طائفة ثالثة لم تقبل دين الله عز وجل ولا الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تسمع العلم لا تستفيد بالعلم ولا تمسك العلم ولا تنفع أحدا بذلك العلم، بالضبط زي الأرض السبخة، الأرض السبخة اللي هي المسمات بين جزئياتها واسعة، لو في هناك أرض سبخة لو انت حتى حطيت فيها المحيط الأطلنطي هيتبلع، مش هتتبلع. أو الأرض الملساء، الأرض الملساء تنزل عليها الأمطار تهرب منها، تهرب منها، لا بتمسك مية ولا بتحافظ على مية ولا تنتفع بماء. إذن هذه الأرض السبخة أو الملساء لا تمسك ماء ولا تنتفع بماء. يبقى ده بالضبط زي البني آدم اللي يسمع الوحي، يسمع الكتاب ويسمع السنة ويسمع دين ربنا عز وجل، لا بينتفع به ولا بيسمع حاجة يوصلها لحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصابت منها طائفة أخرى، وأصابت منها طائفة أخرى فإنما هي قيعان، قيعان جمع قاع، والقاع الأرض الملساء أو السبخة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الطائفة فقال فيها أنها مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن الذي لم يعظم الوحي ولم يقبل رسالة الإسلام منهجا فهذا حاله وهذا شأنه، لا هو يستفيد من الوحي ولا هو يوصل الوحي للناس ليستفيدوا منهم. هذا الباب باب جيد، باب فضل من علم وعلم. والحديث أقول مرة أخيرة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هاكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن شاء الله القادم الباب 21، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.